بسم الله الرحمن الرحيم. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي تعليقات العلامة السعدي رحمه الله على واسطية شيخ الإسلام رحمه الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الشيخ السعدي: قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بتفسير مختصر جامع واضح، حيث قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا يدل على كمال عظمته، وأنه لا نهاية لها، ويدل على إحاطته من كل وجه. فالأول والآخر إحاطته الزمانية، والظاهر والباطن إحاطته المكانية. ثم صرح بإحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الظواهر والبواطن والواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو العلي العظيم.
فعلم الله سبحانه وتعالى شامل، علمه سبحانه وتعالى شامل بالكليات والجزئيات، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وليس علم الله سبحانه وتعالى منوطا بمخلوقات فقط، فما خلقه الله سبحانه وتعالى فهذا الذي يعلمه. فالله عز وجل عالم بالظواهر والباطن والواجبات والجائزات والمستحيلات، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. كذلك قدرته سبحانه وتعالى قدرته عامة شاملة كاملة، وليست قدرته منوطة بخلقه سبحانه، فما خلقه هو القادر عليه، وما لم يخلقه فهو عاجز عنه، حاشا سبحانه وتعالى، وإنما هو على كل شيء قدير. لكن الخلق يتعلق بالمشيئة، ليس يتعلق بالقدرة، فما قدر عليه خلق، إنما متعلق بالمشيئة، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالقدرة أوسع من المشيئة، فما شاء الله عز وجل أوسع المشيئة بما خلق. فما شاءه سبحانه وتعالى، شاء خلق خلقه، شاء هداية هدى، شاء إضلال أضله سبحانه وتعالى. لكن قدرته سبحانه وتعالى أعم وأشمل من هذا. يبقى علمه شامل، قدرته سبحانه وتعالى شاملة بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، من جهة علمه سبحانه. نعم.
وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهو العلي العظيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض.
إذن هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، كما يقول الشيخ، هذا فيه الإحاطة الزمنية والإحاطة المكانية، وهذا يدل على كمال عظمته، وأنه لا نهاية له، وبيان إحاطته من كل وجه. فالأول والآخر الإحاطة الزمانية، الأول والآخر الإحاطة الزمانية، فليس يسبق علمه سبحانه شيء، وليس يرد على الله عز وجل شيء لم يكن يعلمه، كما تقول غلاة القدرية حينما قالوا بنفي العلم وأن الله لا يعلم عن شيء إلا بعد أن تقع. ولكن علمه سبحانه وتعالى أزلي، أزلي، لم يكن سبحانه حاشاه غير عالم ثم صار عالما، لا، بل هو سبحانه وتعالى عالم بالأشياء. ولهذا العلم هذا كصفة يسبق الكتابة، الكتابة لما شاء الله الكتابة كتب ما قدر كل شيء قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، إنما علمه سبحانه وتعالى سابق، فهو الأول من جهة الأولية، والآخر من جهة الآخرية، فإنه سبحانه وتعالى يعلم بحال بجميع الأحوال علما أبديا. فهو سبحانه علمه أزلي وأبدي، فلا يسبق بجهل ولا يلحقه جهل، بل هو سبحانه وتعالى عالم علما أزليا، وسيبقى علمه سبحانه وتعالى علما أبديا. يدل على ذلك الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر والباطن، فالظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هذا معنى الإحاطة المكانية، فهو سبحانه وتعالى لا يعلوه شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن سبحانه وتعالى الذي ليس دونه شيء. نعم.
وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو العلي العظيم.
علوه سبحانه لا ينفي دنوه وقربه من عباده وإحاطته بأحوال عباده. نعم.
وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو العلي العظيم وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
هذا استدلال شيخ الإسلام لأنه يذكر الآيات في الأسماء والصفات، فذكر الآيات الدالة على تسميته بالحي، توكل على الحي الذي يموت، العلي العظيم، الحكيم الخبير، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى آخر الآية في صفة العلم واسم العليم، إلا بعلمه، القدرة من الله على كل شيء قدير، الرزاق ذو القوة المتين، السميع البصير، وهكذا. والآيات الأخيرة في صفة المحبة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب المتقين، يحب المتطهرين. نعم نعم. فين؟ نعم نعم. الإرادة شرعية وكونية، الإرادة التي بها يشرع فهي بمعنى المحب، إرادة شرعية بمعنى المحب، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة، تكون بما أحب وما لم يحب. فالشرع اجتمعت فيه الإرادتين الشرعية والكونية. نعم.
وهو الغفور الودود. بسم الله الرحمن الرحيم.
اسم الله الغفور، وضمن صفة المغفرة والودود. نعم.
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما،
انتقل إلى صفة الرحمة والذي يدل عليها اسم الرحمن الرحيم. نعم.
وكان بالمؤمنين،
طبعا القاعدة أن كل اسم أسماء الله يتضمن صفة، لكن هل كل صفة ينبغي أن تتضمن اسما؟ لا، فباب الصفات أوسع، فهناك صفات تثبت لله عز وجل لكن لا يشتق من أسماء ولا يأخذ منها أسماء. ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. فهذه نثبت الصفة لكن الاسم لا يثبت، فلا يثبت، فلا يقال ماكر مخادع مستهزئ، لأن هذه الصفات إنما ذكرت على وجه المقابلة، يعني على وجه ما جاءت عليه في القرآن. ولهذا حتى على وجه الصفة لا تذكر مطلقا، فإن الذي يذكر بالإطلاق هو صفات الكمال من كل وجه، إنما هذه كمالها في سياقها، كمالها في ذكرها على هذا النحو، لأن الله يكيد بمن كاد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون ويمكر الله، فالله يمكر بمن يمكر بأوليائه، من هنا تكون مدحا. أما المكر بإطلاق منه المحمود ومنه المذموم، لكن الله يوصف بالمحمود، يدل على وصف الله بالمحمود السياق. نعم
نعم. وكان
نعم الود اليد وإيه أين
وكان بالمؤمنين. نعم. رحيم.
الإخبار بما لا يكون اسما ولا صفة، باب الإخبار، يخبر عن الله عز وجل بأنه مثلا شيء بأنه سبحانه وتعالى شخص كما جاء، لكن لا يعني هذا أنه صفة أو أنه اسم. باب الإخبار أوسع، ولهذا كما يقول ابن القيم لا يلزم أن يكون توقيفيا، يعني من جهة النص ورد في هذا، لكن التوقيف العام ألا يكون فيه نقص، لكن التوقيف الخاص ورود النص به ما يلزم، إنما بخلاف الاسم والصفة لابد من النص الخاص. فأنت تخبر عن الله عز وجل بما يليق به، تقول مثلا الله سبحانه وتعالى مثلا يكون يوم القيامة كذا، الله سبحانه وتعالى ينتقم من المجرمين، وهو سبحانه وتعالى يكافئ أولياءه يوم القيامة. ما يجي واحد يقول لك أنا عايز لفظة يكافئ هذه، لأن تساوي يثيب وهكذا، هذا إخبار، لأن الله عز وجل بين في كتابه أنه يثيب عباده، فحينما تقول الله يكافئ عباده يوم القيامة هذا ما يلزم نقصا، ما يثبت نقصا لله سبحانه وتعالى، لأنه دال عليه معاني ما جاء في القرآن والسنة. فالله عز وجل يكرم أولياء وهو سبحانه وتعالى يكافئهم، وهو سبحانه وتعالى يخذل الأعداء وهو سبحانه وتعالى كذا، وتقول مثلا فالله سبحانه وتعالى وهكذا. الإخبار اللي هو الباب أوسع من باب الأسماء والصفات ليلزم أن يكون توقفيا، يعني ما يلزم أن يأتي النص بلفظه، لكن لابد أن يكون معناه مستقيما لا يخرج عن معاني الكمال الموجودة في القرآن والإيه والسنة. تيجي مثلا تقول ثم مد الله لهم الحبل مدا حتى كذا ثم شنقهم، نقول لك فين دلالة هذا على القرآن والسنة ليدل على هذا من القرآن والسنة، ويقول لك هذا باب إخبار. صح، باب إخبار لا يلزم يكون توقفيا، ولكن يلزم ألا يخرج عن نطاق الكمال واللائق به سبحانه. يبقى في التوقيفية لها معنيان، معنى خاص يرد بها النص كلفظ، ومعنى عام يرد بها النص كوصف عام، وهو وصف الله عز وجل أو الإخبار عن الله عز وجل بما يليق، بما يليق. واحد مثلا يقول لك ايه ده ربنا زعل منه مثلا، أو ربنا زعلان منك، يعني زعلان منك هذه، ولك هذا أصلا من باب الإخبار ولا يبغي يكون توقيفيا. توقيفيا يعني اللفظة، لكن المعنى ربنا بيزعل، لا، فيبقى هنا تصادم مع ماذا؟ مع الكمال الذي ينبغي أن يوصف الله سبحانه وتعالى به ويخبر عن الله عز وجل به. نعم.
وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
هذا كله في إثبات صفة الرحمة، ويتثبت الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم.
رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه. صفة الرضا وصفة الرحمة ذاتية ولا فعلية يا أخوان؟ صفة الرحمة ذاتية وفعلية، أيها الذاتية وأيها الفعلية؟
الرحمن ذاتية.
المتعلقة بالعبد باعتبار إيصالها العبد هذه فعلية، لأن الله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، باعتبار اتصاف الله بها سبحانه وتعالى فهذه صفة ذاتية لا تنفك عن الله، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى رحيما، لكن باعتبار إيصالها للمخلوق وتعلقها بالمخلوق فهناك من يرحمهم ربي سبحانه وتعالى وهناك من لا يرحمه، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. نعم. نعم.
أحد
كيف تعلقها بالعرش فعلية؟ يتعلقها بالاستواء الخاص يعني بالعلو الخاص. طب وذاتية باعتبارها استواء ذاتي باعتباره قبل خلق كان مستوي؟
نعم.
كان مستوي على العرش قبل خلق العرش؟
مستوي قبل خلق العرش.
مستوي بمعنى
علو.
يبقى إذن يقول علو الصفات هذا الصفة الذاتية.
نعم.
العلو كصفات هذه صفة ذاتية.
نعم.
العلو الخاص واستوى العرش صفة فعلية. نعم. لكن صحيح البعض عبر عن هذا، لكن اللي عليه أهل العلم فالمحققون أن صفة الاستواء صفة فعلية، لأن الله ذكرها بثم ثم استوى على العرش، لكن ليس العلو صفة فعلية، إنما الاستواء على عرش فعلي هو بمعنى العلو والارتفاع الخاص، أما علو الله عز وجل علو القدر والشأن والقهر وكذا هذا صفة ذاتية، هذا لم ينفك عنه سبحانه وتعالى، لم يكن فكان، لا، إنما لازل ربي سبحانه وتعالى موصوفا بالعلو، هذه صفة ذاتية. استواء على العرش هذا علو خاص، هذا صفة فعلية. نعم.
رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها.
رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا، ورضا من الصفات الفعلية أيضا، وهي ما لها سبب، فالله عز وجل يرضى عمن استحق الرضا، يستحق الرضا، نعم، ويغضب على من يستحق الغضب، فيغضب ويرضى سبحانه وتعالى. نعم.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم،
سبقت رحمتي غضبي، فالله عز وجل نثبت له الرضا ونثبت له الغضب سبحانه وتعالى، وكل هذا متعلق بسبب. نعم.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه،
هذا صفة الغضب، فهي مقابل الرضا. ولهذا لو جاء واحد وقال لك أنتم تقولون بأن الصفات من جهة المعنى معروفة، طب ما معنى الغضب وما معنى الرضا وما معنى المحبة؟ فالصفات معروفة من جهة المعنى، نقول أنت ما تعرف الغضب والرضا وكذا، هذا كل يعرف أن الغضب ضد الرضا، تعريف الغضب والرضا بألفاظ وهو منقدح في النفس معروف لدى الصغير والكبير، تقول للصغير أنا زعلان منك أنا غضبان عليك، يقول لي يا بلك أنا راض عليك، يفرح، تقول له ما معنى الغضب والرضا، عبر بألفاظ، فلا يعبر بألفاظ. والذين عرفوا الغضب والرضا وبالتالي عطلوا لما قالوا مثلا بأن مثلا الغضب هو انفعال يحصل في القلب كذا كذا، يقال لهم هذا أثر الغضب وليس هو الغضب ذاته، وإنما الغضب ذاته معروف لدى كل مخلوق يسمع هذا، الكافر والمؤمن، المستقيم والمعوج، إن قلت له غضب رضا محبة كره كذا، هذه كلها معاني تنقدح في الذهن مع معرفة أن الكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه تعرب المتقابلات، الغضب ضد الرضا، المحبة ضد الكره وكذا، هذه معروفة، لكن إن عبرت عنها عبرت باللازم، ولهذا لا يكون التعبير هنا تعبيرا دقيقا وليس بصحيح. نعم.
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فلما آسفونا انتقمنا منهم،
هذا رد عليهم لما قالوا الغضب بمعنى إرادة الانتقام، الله عز وجل ذكر الانتقام وذكر الغضب، فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منه، فالغضب غير الانتقام. نعم.
ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم،
فيها هذه الصفة. نعم.
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون،
كذلك المقت،
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة،
نعم صفة الإتيان،
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك،
نعم،
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا،
صفة المجيء الإتيان المجيء. نعم.
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة
وليس تنزيل، وليس الاتيان الأمر، لما أراد الله اتيان الأمر قال أتى أمر الله، ولكن اتيان والمجيء الحقيقي، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وللملائكة اتيان يليق بها، والله عز وجل له اتيان يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا،
نعم،
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، ما منعك أن تسرد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة،
غلت صفة الوجه واليدين، نعم،
غلت أيديهم ولوعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء،
نعم،
واصبر لحكم ربك،
بل يداه مبسوطتان، يدان حقيقيتان لا تؤولان بالقدرة ولا بالنعمة، لأن قدرة الله واحدة ليس له قدرتان، والنعم كثيرة ليست نعمتين. نعم.
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح.
إثبات العينين له سبحانه وتعالى، وإن ربكم ليس بأعور، إثبات عينين وليست أعينا، وإنما هنا الإضافة، فإنك بأعيننا أي بمرأة منا بأعيننا، فهو تأويل يدل عليه الدليل مع إثبات الصفة، الصفة بقاعدة الإضافة، لأن الله لو لم يكن محلا للاتصاف بالعينين ما أضاف ذلك لنفسه، فهذا من باب إضافة الصفة الموصوف، لأنه إضافة عين غير منفصلة بنفسها في الخارج، كإضافة اليدين العينين إضافة الأصابع، كل هذه إضافة صفة للموصوف. قاعدة الإضافة أحد يذكرنا بها حتى يعلم إخواننا الجدد قاعدة الإضافة؟ نعم حسين. أن المضاف إلى الله على قسمين، ها، إضافة أعيان وإضافة معان. الأعيان منها ما هو متصل ومنها هو منفصل. المتصل يكون هذا من باب إضافة الصفة الموصوف، كالوجه واليدين وكذا وجه ربك. والمنفصل لا، كيف؟ ناقة الله، بيت الله، عباد الرحمن، هذه إضافة تشريف. طب والمعاني كالرحمة والغضب والقدرة ورحمتي سبقت غضبي، ها، هذه تكون إضافة صفة لموصوف. إذن المضاف إلى الله صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف، إلا إذا كان عينا منفصلا بنفسها في الخارج كالبيت والناقة وكذا. طيب، إذن هذه قاعدة مهمة جدا في باب الإضافات، المضاف إلى الله عز وجل تارة يكون إضافة أعيان وتارة يكون إضافة معان. إضافة الأعيان الأعيان على قسم، أعيان متصلة كاليدين والعينين وكذا، هذه إضافة صفة الموصوف. أعيان منفصلة مثل البيت والناقة فتكون هذه إضافة تشريف، المسجد بيت الله، نعم، هذه إضافة تشريف. المعاني كالعزة والرحمة وهذه تكون إضافة صفة لإيه؟ إلى موصوف. نعم، أعيدها مرة، ماشي حاضر. المضاف إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين، أعيان ومعان. أعيان ومعان، والأعيان على قسمين، إضافة الأعيان على قسمين، أعيان منفصلة وأعيان متصلة. منفصلة بنفسها في الخارج كالبيت، هذه منفصلة كالبيت والناقة، فهذه إضافتها إضافة تشريف. ناقة الله وسقياه، مع أن النوق كلها خلقها الله، لكن هذه ناقة الله الإضافة إضافة تشريف، ناقة جعلها الله آية، فليست كأي ناقة، ليست كأي ناقة، فهذه إضافة تشريف. وإضافة معان أعيان منفصلة متصلة ك ويبقى وجه ربك ك بل يداه مبسوطتان، هذه إضافة صفة لموصوف، هذه إضافة صفة لموصوف. والنوع الثاني إضافة معاني كالعزة والقدرة والرحمة، فهذه إضافة صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف. نعم نعم.
هل جميع الأعيان المنفصلة إضافتها إلى الله إضافة تشريف؟
نعم.
هل جميع الأعيان المنفصلة تكون إضافتها إضافة تشريف فقط؟ يعني مثلا أرض الله،
لا، دي إضافة ملك وخلق، أحيانا تكون بمعنى الخلق وال وأن الله عز وجل خلقه، إذا كان فيها الخلق، خلق السماوات وأرضه وسماؤه باعتباره أنه الخالق، فتكون إضافة تقتضي الخالقية، أن الله عز وجل خالق هذه الآية. نعم.
وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا.
وبالتالي قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، هذه تكون إضافة إيه؟ من روح، هذه إضافة تشريف، أن الله سبحانه وتعالى إضافة نفسية، هي روح من الأرواح، روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ولكن أضافها نفسية إضافة تشريف، ليست كأي روح. نعم.
وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.
ولهذا قالوا سبحانه وتعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، في عيسى بن مريم، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته هذه إيه؟ صفة الموصوف ولا تشريف؟ صفة الموصوف، الله عز وجل موصوف أنه متكلم، يبقى كلمته أنه خلق بالكلمة وهي كن، وروح منه هذه إضافة تشريف، أي روح من الأرواح التي خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا الجميع استدلوا على أهل السنة بهذه الآية، قالوا أنتم تقولون بأن هذه الكلمة صفة لله، طب كذلك الروح، فإما أن تقولوا بأن عيسى من الله إن روح منه زي كلمته، وإما أن تقولوا بأن الكلام مخلوق وعيسى مخلوق، روح مخلوق، لأن الله قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يبقى عيسى كلمة وروح، يتقول مخلوقان، الاثنين مخلوقان، يا إما تقول غير مخلوقين. ففصل أهل السنة الجماعة، قالوا الله يقول وكلمته ألقاها وليس ألقاه، فليس عيسى الكلمة، إنما عيسى كان بالكلمة وليس هو الكلمة، لم يقل لا وكلمته ألقاه، إنما كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فليس عيسى الكلمة كلمته ألقاه، إنما كلمته ألقاها، ألقاها أي الكلمة التي بها خلق الله عز وجل عيسى بن مريم، فقال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فعيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلم، وليس هو الكلم. نعم. نعم نفس المسألة، أي روح من الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، من روحنا، روح نفخها جبريل عليه السلام لما نفخ في درع مريم. نعم.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
نعم، هذه صفة السمع والبصر.
أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إنني معكما أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يرى.
ما أضيق طريق المبتدع، ما أضيق طريق، بل إن شئت فقل لا طريق له، لا طريق له. وإذا أردت أن تطبق فيه المثل العامي، المبتدع يدخل في حائط مسدود ما في منفذ، والمنفذ ليس منفذا حقيقيا، إنما هو سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيء، ولهذا يضحك على الناس، يقول الناس هذا منفذ، وليس كذلك، وليس كذلك، لهذا لا منفذ له، لا طريق له، حتى الطريق الذي يقول هذا طريق ليس بطريق، إذن لا طريق له، لأنه سلك غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، والطريق واحد، إما أن تسلكه أو تكون منحرفا عنه، أو تكون منحرفا عنه. فلذا نقول لا طريق للمبتدع ينجو به أو فيه بعض النجاة، ولهذا المبتدع ضال ولو كان عنده حسنات، والمبتدع ضال ولو كان عنده بعض الحق، لأن بعض الحق يلزمه بكله، فلما لم ينقض لبعض الحق دل على أن الحق الذي عنده ليس على الطريقة الشرعية، ولهذا لا يقال إن الخوارج كانوا على حق حين رفعوا لا إله إلا حكموا إلى الله، وكانوا على باطل لما لم يتحكم، لأن المطلوب إن الحكم إلا لله على حكم الله وليس على حكم الخوارج، وليس على حكم الخوارج، ولهذا هم ضلال. ولو فصلنا نحن بقى في القول كما قال علي كلمة حق أريد بها، أريد بها باصل كلمة حق، مش هم على الحق أو على بعض الحق، إنما الكلمة، الكلمة هذا وصف للكلمة، كلمة حق أريد بها باصل إنما الخوارج ليسوا على حق وباطل، الخوارج على باطل. افهموا يا أخواني بارك الله فيكم. علي رضي الله عنه ما قال الخوارج حق وباطل، إنما قال في الكلمة كلمة حق أريد بها باطل، أريد بها باطل، من الذي أراد؟ الخوارج، إذن هم على باطل. حتى باستدلالهم هذا على الباطل، حتى باستدلالهم هذا على الباطل، لأنهم استدلوا استدلال المحرف زائغ القلب. من هنا لا تكون الموازنات مع أهل البدع والأهواء، فأهل البدع على باطل، والمبتدع إذا قررت أنه مبتدع وتوافرت الشروط وانتفت الموانع إذن هذا رجل باطل، لا تذكر له حسنة، حسنة إلا على أوجه بقى خاصة تكون مقدرة بتقديرها الخاص، كترجمة مثلا، كدفع افتراء يقال مثلا كذا عليه فتقول لا ليس لم يكن على هذا وإنما كان من دعاة كذا ولكنه كذا، يبقى أما الحكم فإنه يحكم عليه بأنه من أهل الباطل ولا تذكر حسنة. فأهل الباطل لهم كفة واحدة، الباطل. بعض يقول أنتم تحكمون على الناس، ميزان الله له كفتان باطل وحق، نقول صدقت فيما نقلت عن ميزان الله في الحق والباطل، لكن كذبت وضللت في استدلالك، لأن الميزان الذي له كفتان حق وباطل، حق خالص له كفة وباطل خالص له كفة، وليس الميزان ثلاثة فيه كفة ثالثة حق وباطل وعليه. فإذا وضعنا البدعة في الباطل فأين الحق؟ الباطل له كفة واحدة ولا كفتان؟ يبقى هذا نستدل به عليك أنت. هم يقولون الميزان عندكم كفة واحدة، إنما عند الله كفتان حق وباطل. نقول الميزان عندنا له كفتان حق وباطل، من الذي قال لك الميزان كفة واحدة؟ حق وباطل، لكن في كفة الحق يوضع الحق الخالص وأهله، وفي كفة الباطل يوضع الباطل وأهله. فأهل البدع في كفة الحق أو في كفة الباطل؟ في الباطل. ويلزمك أنت أن تقول ينبغي أن يكون الميزان ثلاثا وليس كفتان، كفة حق وكفة باطل وكفة حق وباطل. فهل يوجد هذه الكفة؟ لا. إذن أنت منحرف. صح يا أمير؟ يا واحد أمير ومهدي، صح يا إخوان؟ إنما إحنا عندنا حق وباطل. قال تعالى وجعل الميزان كفتين فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى حق وضلال، حق وضلال. قل لا يستوي الخبيث والطيب، خبيث وطيب، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، خبيث وطيب. ما في خبيث طيب، خبيث وطيب، خبيث وطيب. ولهذا لما أكل أنا الميتة التي هي خبيثة الأصل ما أكلها وإلا هي طيبة، إذا أكلتها على وجه الاضطرار جعلها الله عز وجل طيبة، فأنا أكل طيبا، أنا ما أكل خبيثا، أكل طيبا، أكل طيبا. أمرني الله سبحانه وتعالى بهذا، بل لو تركت أكل الميتة عند الحاجة حتى هلكت كنت أثما قاتل لنفسي. يبقى الكفتان إيه؟ وكذلك أنت، أنت لو تبت من الباطل صرت من أهل الحق، إنما كفة تقول كفة حق وباطل كذا، لا، المع الحق كحق والباطل كباطل. هذا أما أن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة ويدخل النار سبحانه وتعالى بمشيئة عز وجل، قد يتجاوز عن المبتدع، قد هذا عند الله سبحانه وتعالى لا نجزم. ولهذا مغفرة الله لهذا العاصي لو أدخله الجنة ولم يحاسبه لا تحول معاصيه إلى طاعات. خلي بالكم يا إخوان، مفهوم المعصية معصية، ومفهوم البطل بطل يا فراج خنتهبي معنيش، دي حاجات جزئيات كده ايه مهمة. الله غفر لهذا العاصي او لهذا المبتدع وادخله الجنة، شاء الله ان لا يعذبه فادخله الجنة، لكن هل لما شاء الله عز وجل وادخله الجنة تحولت بدعته الى سنة ومعصيته الى طاعة؟ يبقى تجاوز عن الايه السيئات ويتجاوز عن السيئات، اذن هي سيئة ولكن الله تجاوز عنه، لكن لا تنقلب بحسن. هم لا، هم يريدون ماذا؟ ان تنقلب السيئة الى حسنة. يقول لك بقت حسنة، ما تقولش ضال، ما تقولش محارب، ما تقولش مبتدئ، امال ايه؟ امال تقول عنده وعنده ولعله ولعله ولعله. يبقى هو لا يريد ان يسميها بدعة ولا يريد ان يسميها سيئة، وهي سيئة ولو تجاوز الله عز وجل عنها، وهي بدعة ولو تجاوز الله عنها سبحانه. لكن المقياس الذي كلفنا الله به لنعرف الحق من الباطل أن الله أوضح لنا الحق وأوضح لنا الباطل وأوضح أهل الحق وأوضح أهل الباطل، هذا ميزان يعنينا. أما أن الله يعذب، أما أن الله يدخل هذا النار، نقول راجع إلى المشيئة. لهذا أهل السنة يتكلمون حيث يكون الإذن بالكلام، يصفون حيث يكون الإذن بالأوصاف، يحكمون بالضلال والهداية حيث يكون الإذن بذلك، يحكمون بالجنة والنار. لا نشهد لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له النص. المعين نكله إلى خالقه سبحانه. ليه يا أخواني إلى خالقي برضه؟ ليه الحكم في الدنيا إلينا بالظاهر والحكم في الأخيرة إلى الله؟ لأن العقوبة والحساب بيكون على ظاهر وباطن، ولا علم بالظاهر لا بالباطن، فكيف أحكم على شخص بنار وأنا لا أعلم باطنه، أو بجنة وأنا لا أعلم باطنه؟ فلما كان العلم الذي يقتضي جنة ونارا يتوقف على مجموع الأمرين الظاهر والباطن، الظاهر والباطن، وكل العلم إلى من يعلم الظاهر والباطن. إنما العلم بالأحكام الظاهرة ضلال، هداية، من أهل السنة من أهل البدع، هذا موقول على الظاهر، هذا الكافر المسلم كذا موقول على الظاهر، موقول على الظاهر خلاص. يبقى أنا أحكم على الضال ولا أكون متجوزا، بس بحكم الشرع. من هو الضال؟ من هو المهتدي؟ من هو المسلم؟ من هو الكافر؟ يبقى بحكم الشرع، بحكم الشرع. ولهذا العلماء قالوا الكافر إذا مات إذا مات فلا تشهد له بأنه في النار ما لم تعلم عاقبته. يعني قالوا مثلا فلان من الكفار مات أمس، مات أمس وأنا لا أعلم ما هو، مات على الكفر، مات على الإسلام، مات على كذا، ما أدري، لا نحكم له بنار، لا نحكم له بنار أبدا، أنه يعني يعذب في النار. نقول الكافر إن مات مات دخل النار وخلد في النار. إنما الكافر ميخائيل، الكافر جورج، ما تدري لعله نطق بالشهادتين قبل المفارقة. إن أشكلت عليك هذه المسألة أطرح على عليك سؤال، هل تعلم على أي شيء مات هذا الميخائيل؟ تعلم؟ تقول الله أعلم. قلنا وقل الله أعلم في العاقبة. يبقى إذن فوضت هذه، يبقى فوض تلك، لأنك لما فوضت احتمل أن يكون قد مات على الإسلام أو يكون قد مات على الكفر، لذا اجعل حكمك مفوضا إن كان قد مات على كذا، إن كان قد مات على كذا، لأنك لا تعلم. فلما لم تقطع بالخاتمة فلا تقطع بالعاقبة. وبعدين أنت هيضرك حاجة لما تقول إن كان قد مات وإن كان قد مات، ولا هو يجب عليك ما يضرك، لكن لو أنك حكمت على عاقبة على عاقبته بالنار وهو قد مات على الإسلام ضرك هذا، لأنك حكمت بغير علم. والتفويض ليس قولا بغير علم يا أخوان. لما أنا أفوض الله أعلم، الله أعلم، خلاص هذا ما هو بإشكال، ما أحاسب على هذا، الله أعلم. لكن حينما أقطع بالشيء يقال دليل الجزم والقاطع. إذن الأحكام اللي مبناها على الظاهر وكلت إلينا في الظاهر. أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله، قال تعوذا، تعوذا ليه؟ لأنه الظاهر أنه كان يتبادلان الضربات، فلما علاه قال لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لا إله إلا الله ناسخة لكل ما سبق، وإن كان حقيقة في قلبه نفاق أو الكفر كما هو مستقر هذا حسابه على الله، لكن إحنا كأحكام دنيوية قال لا إله إلا الله يبقى ينبغي أن يعصم ما لم يأتي بناقض. ولهذا لا إله إلا الله تعصم ولا تعصم، تعصم وقتما تقولها بدون ناقض. فإن قلتها بل وصليت بل وصمت بل وزكيت وحججت وبنيت المساجد ولكنك أتيت بالناقض فتوافرت فيك الشروط وانتفت الموانع ما تنفعك لا إله إلا الله. نعم.
لو قيل في هذا الكافر الذي مات تطبق فيه قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
اليقين إيه؟
لا يزول بالشك.
اليقين لا يزول بالشك. اليقين ما هو؟ كان كافرا. اليقين أنه كافر حتى أمس أنا كنت عنده وعرضت عليه الإسلام كان كافر، ده اليقين. أحكم بي إلى الساعة 2 أمس أنه كان كافرا، مات أنه كان على الكفر، كان على الكفر هذا اليقين، مات على الكفر هذا ليس بيقين. نحن نتكلم عن كلمة مات على مش كان على. كان على أقول يا سيدي كان على، كان على أو شهد الله نص، يبقى أبو جهل هذا في النار لأن شهد له النص، أبو لهب شهد به النص. يبقى ما هو اليقين؟ لو قيل اليقين نازل بشك، اليقين ما هو؟ كان على وليس مات على، وليس مات على. مات على بالنسبة لي ما أدري، ما أدري، ولذا يختلف من يدري عمن لا يدري، يختلف. المهم لابد من يقين يحصل به موته على ذلك، يحصل به موته على ذلك. نعم.
الذي يرى
المهم يعني هذا استطراد نعود به إلى الأصل الذي ذكرناه أولا. نعم نعم. الرؤية إيه؟ لا لا لا، هذه يستأنس يرجى. الرؤية بنرجو بها ونخاف على، وش هو حي ولو كان ميتا، ولو كان ميتا حتى الرؤيا لو ولو كان ميتا لا تكذب بالرؤيا إلا الأنبياء فرؤاهم حق. رؤيا الأنبياء في المنام كيقظتهم، إني أرى في المنام أني أذبحك. تقول عائشة في الصحيحين أول ما بدأ بها النبي من الوحي الرؤيا الصالحة، هذا وحي رؤيا صالحة، إنما أنا وأنت وكذا لا، لكن استئناس نرجو نستبشر. ولهذا النبي قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قال إنسان يستبشر إنسان كذا، إنما يجزم لا، ما يجزم، ما يجزم برؤى، يجزم بنص. ولهذا السلف قالوا لا نشهد معين بجنة النار إلا من شهد النص، ما قالوا والرؤية، إنما النص، إنما. لكن اختلفوا بعض أهل العلم رأى الثناء بقى من أهل الحق على واحد، يعني مثلا مثل إطباق الأمة على الثناء على مالك على الشافعي على البخاري، باقي الأمة سيبك بقى من اللي هم أهل الضلال والزيخ، إطباق الأمة اللي هم الأمة المعتبرة، أنتم شهداء في الأرض اللي هم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الشهداء على الناس اللي هم الأمة الوسط العدل الخيار. طيب لو الأمة أطبقت على هذا، طبعا كل أهل السنة والجماعة يطبقون على فضيلة مالك والشافعي وأحمد، وإلا من قال بعدم فضيلتهم وطعن في واحد منهم كان ضالا، اللي يطعن في مالك ضال، اللي يطعن في أحمد ضال. ليه يا أخي؟ ما هو رجل يؤخذ منه ويرد، طب رد مش ضلل، رد على أحمد مش ضلل أحمد، مش ضلل أحمد، تضلل أحمد أنت ضال، ترد على أحمد بالدليل لا إشكال. ما ماشي أبو مسلم في فرق بين الرد والتضليل، تضلل أحمد أنت ضال، ترد على أحمد تقول قوله مثلا في هذه المسألة ضعيف ويدل الدليل على خلافه، ما في إشكال، الرد ليس تضليلا. طيب هنا قال من أهل العلم من قال بأننا نشهد لهذا بالجنة لأن الأمة لا يمكن تتفق ويهديها الله سبحانه وتعالى للحكم للشخص هذا بالهداية ثم يكون من أهل النار أو إلى آخره. نقول ولو حتى مع هذا إنما نستأنس بذلك ويعظم رجاؤنا نعم في الله عز وجل أن هذا إن شاء الله نرجو له أن يكون من الجنة، لكن أيضا لا نقطع ولا نجزم له كمعين بجنة أو نار إلا ما ورد الدليل به. من ورد الدليل به. نعم. فين الظاهر ده؟ يعني انت عارف ان اسمه هذا رجل مات على الكفر. الظاهر ما هو؟ حدد الظاهر وانا تحت امرك على عين وعلى الراس. الظاهر كان كافر ولا مات على الكفر؟ مش عرفك بقى الظاهر يعني ايه؟ تعرف يعني ظاهر؟ يعني كلنا يعلم هذا الظاهر موجود امامك. خلي بالك بارك الله فينا، نتكلم على العقبة ولا الدفن؟ على العقبة ولا الدفن؟ الطفل بتدفنه فين؟ طفل الكافر مع الكافر، دي احكام دنيوية ما لهاش دعوة، لكن في الاخرة لا نجزم له بالنار بل يمتحن على قول ويحكم له بالجنة على قول عند السلف. يبقى ما تقول ظاهر، ما هو ده اللي احنا بنقوله، الظاهر ان هو على الكفر خلاص ده الكفر. ولهذا انت تقول بقى ميخائيل ده مش كافر، اللي امامك ده ميخائيل الكافر ده اللي ضايق الصليب وكلام، تقول ده مش كافر اصلا الله اعلم بباطنه. لا، الظاهر كافر كافر، كفر النصارى كفر اليهود بعيانهم، بعيانهم مش نوع، بعيانهم بعيانين، ميخائيل رؤوف عاطف كذا، كل دول اللي جيراني دول وكذا كفار كفار. يبقى حكم هذا بالظاهر، انما احنا الكلام في النار. فلما كان الجزم لاحد بالنار انما يعتبر قائما على النص، وجب تفويض ذلك لمن لم يعلم خاتمته. اذا لم تعلم الخاتمه خلاص يفوض علمه الى الله. ما في قرائن يبني في الدنيا اعمل بالظاهر، انما احنا بنتكلم عن بما ختم له. يا رجل النبي زار الرجل فأسلم قبل دقيقة، يعني قد تكون انت عند هذا وخرجت من عنده وهو على الكفر والنبي دخل وراك. الحالة دي اسمها ايه بقى؟ بنترجمها احنا في العلم الى ايه امير؟ الى وصف نستفيد منه، الى وصف ننقل الحالة دي الى وصف عام، الا وهو اذا جولت العاقبة فلا يجزم لانه قد يكون قد مات على الاسلام. إذا ممكن يموت على الإسلام، ممكن يموت على الإسلام. الرجل الذي قتله أسامة يدفن فين؟ في مقابر المسلمين ومع كبار الكفار، ده مسلم خلاص. طب بقى قال تعودا ما قال تعودا، ده عند الله. لهذا لا نحكم له جزما بلا إله إلا الله أنه من أهل الجنة حتما وأنه داخل الجنة حتما، لا، نحكم له بالإسلام. يبقى الظاهر الإسلام مش الظاهر الجنة، وده الظاهر الكفر مش الظاهر النار. ولهذا ختم له بهذا أم لم يختم؟ الله أعلم. فطالما أنك تفوض علم الخاتمة ففوض علم العاقبة. نعم نعم نعم، ارفع صوتك. نعم، إذا لتفويض العاقبة، لتفويض الخاتمة تفوض الإيه؟ تفوض العاقبة. نعم. اقرأ بالميكروفون.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الشهادة لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعلمون حقيقة أمره وخاتمة عمله.
ده التعليل، لا يعلمون خاتمة أمره ولا عاقبته. زي ما قلت لك، تدري ومات على إيه؟ الله أعلم. طيب قل في العاقبة أيضا الله الجزاء. نعم. يعني أنت مؤيد ولا معارض؟ بس كلامك ده مؤيد. خلاص يا عبد الغني، احكم عليه بالكفر. مش انت عندك اخر علمك بالكفر وما تدري ومتى على كذا وكذا؟
خلاص بالكفر كان كافرا ما فيش إشكال، لكن في النار انت بتؤيد بس انت مش واخد بالك.
شيخنا ماذا لو كفر؟ طب لما لا نعكس المسلم طول عمره مسلم ما نقول نتوقف لاننا لا نعلم المرتد
مثلا؟ نعلم ايه؟
لا ممكن واحد يقول بنفس القاعده خلاص رجل طول عمره عاش في الاسلام،
يعني اذا نحكم له بالاسلام لاننا لا نعلم عاقبته. صح صح، وده برضه نحكم عليه بالكفر ما لم نعقل مع عاقبته، ولهذا هنجري على احكام الدنيا في الكفر. لكن هو في النار ده محور المبحث. لا لا، واحنا بقى قصدنا النار. نعم
شيخنا، لو قلنا ان القاعده ان اليقين لا يزول بالشك، هذا نطبقه فيما نراه، اما الاخره فهذا ليس شكا عند الله عز وجل، انما هو يقين حاله اذا كان اسلم او مات على كفر.
كما اذا اللي عندك ما يتعلق بالوصف الكفر والايمان صح، ابناء على الظاهر، انما احنا كلامنا فين؟ في العاقبه، جنه ونار. فوضت علمه خلاص، فوض العاقبه بقى، لا خلاف. طب وانا قلت حاجه كده؟ انتم اللي رحتوا وجيتوا، ماليش دعوه بقى، انت اللي رحت وجيت، انما انا كلامي واحد. احنا قلنا فوضت الخاتمه فوض العاقبه، تمام. وقلنا لكم ان احكام الدنيا مبنيه على الظاهر.
يا شيخنا صلى الله عليه، واحنا قلنا اليقين لا يزول الشك، طبقنا في الظاهر إنه هو دفن في مقابر الكفار وأجرني عليه أحكام الكفار، أما في الآخرة فإن الشك عندنا يقين عند الله عز وجل ليس شك.
أنت مالك داخل متى؟ يعني دي مش عايزة فلسفة يا مهدي، يعني عند الله الله عز وجل. إذا محتمل يكون إما أن يكون مات على الإسلام فالله يدخل الجنة، أو مات على الكفر فالله يدخله النار. ما احنا قلنا بالتفويض، تمام، كلمة تفويض خلاص تغني، والدنيا أحكمها على إيه؟ على الظاهر أن هذا مات على الكفر، خلاص مات على الكفر، ما فيش إشكال، نجر عليه الأحكام. طب لو إحنا أجرنا على أحكام الكفر وهو في الحقيقة إيه؟ مسلم أو مؤمن، تمام، إحنا ما يضرنا هذا، لأننا بنينا على ظاهر ولو إنه مؤمن عند الله. ولهذا خد مسألة جديدة، يمكن جديدة بالنسبة لكم، تعرف إن الطفل هذا ابن المشرك ده كافر، كافر باعتبار أحكام الدنيا، إنما حكمه عند الله، الأحكام عند الله سبحانه وتعالى أنه ليس بكافر، إنما يمتحن يوم القيامة وكذا، لكن ده حكمه في الدنيا أنه على الكفر ويعامل معاملة الكفر، ويعامل معاملة إيه؟ الكفر. نعم، كلمة إيه؟ قبل الغرغرة، قبل أذنما إذا غرغر خلاص، إذا غرغر خلاص، ما لم تبلغ روح الحلقوم، ما لم يغرغر أو أحاط به الهلاك ولا نجاة، زي فرعون حاط به الهلاك خلاص ما في نجاة. ما لأن صار حكم الأموات. يا رجل ده انت محامي فاشل. ليست مكفرة. طب خلاص، لكن مناقضة لما معهم الحق، لان البدعة اصلا استدراك على الشريعة، البدعة ادعاء ان ده شرع وهو مش شرع. طب ميزان بقى الحق، كيف الحق فيها بدعه بس خلاص، يبقى البدعه فين؟ في الباطل، يبقى افصل الباطل عن الحق. وقد لا يحاسب كمان ويدخل الجنه بغير حساب. ما احنا قلنا الوصف ده، انتوا مالكم؟ انتوا فطرتوا فول باين. الوصف هذا زي ما قلنا احنا كده، ان تجاوز الله سبحانه وتعالى عن العبد المبتدع او العاصي وادخاله الجنة لا يحول وصف الايه؟ المعصية والبدعة. تجاوز عن ايه؟ بس خلاص عايزين ديت. والبدعة ايه؟ في كفة الباطل. احنا شوف احنا قلنا كلمة الحكم على المبتدا حتى تقول هذا ضال، هذا ضال، ده الحكم، تمام؟ ليه؟ لان البدعة هذه لا توجب ان يرتفع ما معه الحق معه، لا يوجب ان ترتفع البدعة لتكون سنة، فهو باطل على الباطل، لما في كيف فحق باطل، والباطل هذا اذا دخلك في منهجك وصفت بوصف واحد ما يقال حق وباطل، يقال باطل بس. نعم. انما قاعدة التجاوز مسألة اخرى. نعم اقرأ.
الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين،
هذا اثبات صفة البصر ايضا، يراك. نعم.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وهو شديد المحال.
فالله عز وجل يبصر بعينين، طب يسمع بأذنين؟ لم يثبت. نقول يسمع سمعا حقيقيا سبحانه وتعالى، لكن بأذنين هذا احتاج. وما احنا قلنا بعينين لأنه ثبت العينان. نعم.
وهو شديد المحال.
نعم.
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا.
يوصف بأنه شديد المحال ويوصف بالمكر على الوجه وجه المقابلة. نعم.
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
نعم، عفوا قديرا.
وليعفو وليصفحوا ألا
عفو وغفور. نعم.
وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
نعم، العفو والمغفرة.
ولله العزة ولرسوله.
نعم، صفة العزة.
فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
نعم.
تبارك اسم ربك ذي الجلال وال...
يتوسل بالصفة ويقسم بها، فبعزتك، لكن لا تدعى. فرق بين اسم والصفة أن الاسم يدعى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إنما الصفة لا تدعى، لا يقال يا رحمة الله أو كذا. نعم.
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
نعم، اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم.
فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
نعم.
ولم يكن له كفوا أحد،
أي ليس له سمين، هذا نفي كل نقص عن الله عز وجل. هل تعلم له سميا، هذه صيغة من صيغ النفي وهي أبلغ ما يكون. يقول العلماء هذا النفي بالاستفهام يشرب معنى التحدي، هل تعلم له سميا أبلغ من ليس له سمي، أبلغ من ليس له سمي، هل تعلم له سميا، إن كنت تعلم هذا يبقى هذا فيه التحدي. نعم.
ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من
هذا دون، هذا في باب النفي، كل هذا ذكره، انتقل الشيخ إلى الآيات التي هي في باب النفي. نعم، هل تعلمون سميا لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا الله أندادا. ومن الند لله أن تجعله مماثلا في الصفات. نعم، والأسماء.
ومن الناس من يتخذ،
هذا الحكم قال تعالى من أكبر أبناء، ألك ولد؟ قال نعم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح، يعني ليس أبا الحكم، لأنه لوحظ في هذا معنى الصفة. نعم. إنما مثلا الحكم بين الفريقين، الحكم في القضية، هذا الحكم في القضية، هذا يحكم بين الناس في القضية. لكن أن يقال بقى الحكم روحوا للحكم تعالوا من عند الحكم، فلا يعرب بالعالمية، لأنه كون هذا صار مشهورا في الناس بهذا، هذا لا. فإذا لوحظ في هذا الاسم معنى الصفة فلا. ولهذا لا بأس أن يسمى الإنسان بالحكم، وأن يسمى الإنسان بالسيد، لكن لو لوحظ بقى في الاسم معنى الصفة فهو سيد لكونه سيد الناس وزعيمهم وكذا، هذا يمنع. نعم.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
هذا كله في باب النفي، فليس الله ند ولا شريك ولا شبيه ولا نظير، تعالى الله عز وجل عن كل هذا. نعم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون
للعالمين. أيضا داخل في التنزيه، داخل في التنزيه عن النقص، يسبح أي ينزل لله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض، والتنزيه يكون عن كل نقص. نعم.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون.
نعم، سبحان الله عما يصفون. نزه الله عز وجل نفسه عن كل نقص وصفه به المنتقصون. نعم.
عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
نعم.
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
جعلت الله كخلقه فلا تضربوا لله الأمثال. نعم.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم، ومن القول على الله بلا علم أن تصفه بما وأن تسميه بما لم يرد في الكتاب ولا في السنة. أنا لو سميتك بغير اسمك وأصررت على أن أناديك بغير اسمك غضبت، أقول يا محمد وهو طلعت، يقول يا أخي أنا طلعت، أقول أنا أرى أنك محمد، يا محمد يا محمد، يقول هذا استهزاء بي واستخفاف، يقول هذا استخفاف بي. فإن سميت المخلوق المخلوقة بغير اسمه أو ناديت بغير اسمه حكمك، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فلا ينبغي أن تسمي الله وأن تصف الله إلا بما سمى به نفسه ورسوله وصف به نفسه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من القرآن، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك.
نعم، استوى الذي هو العلو والارتفاع، استوى وليس فيها استولى. سبحان الله، كيف يحكم هؤلاء بأن هذا الظاهر باطل؟ يقولون استوى اللي هو القول بالعلو والارتفاع هذا باطل، والحق استولى، إشارة إلى الهيمنة والسيطرة. يعني يذكر الله في سبعة مواضع الباطل، الظاهر الباطل المقتضي للباطل، ولا يذكر في موضع واحد الحق. ده هشام يعاب عليه لو عبر عن الحق بلفظ باطل ولو مرة واحد وتأخذ عليه. كيف بالمولى عز وجل الذي ينزع عن كل نقص وعيب في كلامه في علمه في كل شيء يوصف الله عز وجل به سبعة مواضع يذكر الله الظاهر الباطل ولا يذكر الحقيقة، حقيقة المعنى استولى، ما جاء في معنى استولى؟ طيب والسنة؟ طيب وما عليه الصحابة؟ طيب وما عليه التابعون؟ نعم، كيف يكون هذا باطل؟
وقوله نعم. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه،
فدل هذا على علو الله سبحانه وتعالى. ورافعك إلي بل رفعه الله إليه، فلو كان الله في كل مكان كيف يستقيم ورافعك إلي؟ نعم نعم، يعني ملق عليك النوم، لأن النوم هو وفاء، الوفاء الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. نعم.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابني
لو لم يكن سبحانه وتعالى مستوى على عرشه ما قال سبحانه والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد يرفع، رافعك، سبح اسم ربك الأعلى، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. نعم.
يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
ما وجه إثبات العلو من الإلاية؟ نعم، يعني احنا أخذنا من قول فرعون فأطلع إلى إله موسى وإني يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أي نعم، أن هذا إخبار موسى، لأنه لما قال وإني لأظنه كاذبا يعني لأظن موسى كاذبا في إيه؟ في إخباري أن الله عز وجل مستوى على عرش. نعم.
أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
ولم يقل في الأرض ولم يقل في كل مكان، ولو كان الله عز وجل في على غير ما ذكر أنه على عرش استوى لذكره الله سبحانه وتعالى. ثم إن تفسير الاستواء بالاستيلاء وهو إشارة لهيمنة والسيطرة فما فائدة تقييد العرش والله مستول على كل المخلوقات مهيمن عليها؟ لماذا العرش؟ طيب يعني ولا عندكم أن الله مهيمن على العرش دون غيره؟ لو كانت الهيمنة على العرش دون غيره هذا كفر والعياذ بالله. ما معنى العرش؟ طيب اختصاص العرش بهذا وهو مستول مسيطر على المخلوقات بمعنى يعني الهيمنة والسيطرة، وإلا وسبحانه وتعالى مالك هذه الأشياء مقدرها سبحانه وتعالى مدبر أمرها عز وجل. نعم. وأن الاستيلاء هذا لا يكون إلا عن مغالبة استولى على، يعني كان هناك من ينازعه على العرش حتى استولى هو. نعم.
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
نعم. ولهذا قال تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فاستواءه على العرش لا يمنع علمه بالخلق، علوه لا ينافي دنوه وقربه وعلمه وإحاطته بما عليه خلقه. نعم.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو،
ولهذا وهو معكم يعني بعلمه، ولهذا قال سبحانه يعلم وهو معكم والله بما تعملون بصير. كل هذا دليل على أن معية الله عز وجل هنا معية الإيه؟ العلم، يعني من لازمها العلم، ولا هي معية حقيقية كسائر الصفات ولكن لازمها العلم، لكن السلف فسروها بالعلم رفعا لاشتباه أنه يظن أن الله في كل مكان بذاته. نعم.
بعض المفسرين قرأ آية الأنعام وهو الله في السماوات، هنا قال هنا وفي الأرض يعلم سركم وجهركم،
البعض قرأ هذا، لكن لا إشكال وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المألوه المعبود في السماوات وهو المألوه المعبود في الأرض. نعم. فلو أنك يعني وقفت والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم ما في إشكال، بس قد يقال يعني هو في السماء لا يعلم، هل هو في السماء لا يعلم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم؟ لا، العلم عائد على عليه سبحانه وتعالى، سواء كان في معبودا في السماء معبودا في الأرض، هذا معنى المألوه. وأما العلم فهو شامل لما في السماوات وما في الأرض وفي كل شيء. نعم.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
فكل ذلك في العلم، في العلم. نعم.
لا تحزن إن الله
معنا، الله عز وجل لا يحيط بشيء من مخلوقاته، وليس هو في كل مكان بذاته إنما بعلمه وإحاطته، أما بذاته فهو سبحانه وتعالى على عرشه، ينفي ذلك المعطلة نفيا مطلقا أو بالتحريف، يقول استوى بمعنى استولى. نعم.
إنني معكما أسمع وأرى.
لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، إثبات المعية له سبحانه وتعالى، لا تحزن إن الله معنا. نعم. هذه معية إحاطة وعلم، ليس معية الذات، ننفي معية الذات، لكن لو قلنا بأنها معية حقيقية كسائر الصفات لا إشكال، المهم أننا ننفي أنها معية ذات، مش نقول الله أعلم، لا، هذا ننفي معية ذات، كما أيضا ننفي أن الله عز وجل في نزوله كما أخبر النبي عنه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ننفي أن السماوات الدنيا تحيط به أو أنه يكون في سماواته على أنها ظرف، لا، ننفي هذا، نجزم نقطع، لكن نثبت النزول ونقول حقيقة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لكن ننفي ليه؟ لأن هذا نقص، هذا نقص، فالله عز وجل لا تحيط به مخلوقاته. نعم.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين.
نعم. هذه معية أوصاف، هذه معية مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لكن معية بقى أشخاص تحتاج نص أيضا، تحتاج نص، هو مع إبراهيم مع علي مع أحمد تحتاج نص. قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكره أو قال إن نخاف ويفرط علينا أو يطغى، قال إنني معكما أسمع وأرى، معكما مع موسى وهارون، لا تحزن إن الله معنا، مع النبي ومع أبي بكر رضي الله عنهم. فمعية الذات تحتاج إلى نص، معية الأوصاف يبقى في محلها، الله مع الذين اتقوا يؤيدهم ويوفقهم، هذه معية التوفيق والتأييد، مع الذين هم محسنون، مع المجاهدين في سبيله، مع الدعاء على بصيرة. إنما أنت يا محمد، أنت يا إبراهيم، أنت يا علي، لا نجزم بهذا، هذا يفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
كم من فئة نعم. قليلة.
النوع على العرش إيه؟ نعم صح. على العرش يعني ليه ما وافقوا من المجسمة ليه؟ لا هو ماذا يعني بقول كان ولا مكان دي؟ يعني كيف يعني الله عز وجل مثبوت له العلو أزلا، هذه صفة ذات هو في العلو، لكن العلو على العرش هذا علو خاص، هذا استواء خاص، إنما بذات يعني هو بينفي الذات. هل مقتضى كلمة الذات التجسيم ولا مقتضى استواء الذات التجسيم؟ طبعا الذات ما أظن يقولها، لأن هو يثبت الذات كلهم، يثبت الذات، وبهذا نخصمهم، نقول أنتم تقولون إثبات الذات لا يقتضي التجسيم، إنما إثبات استواء الذات ولا يقتضي التجسيم عندكم. تمام. ليه؟ لأن استوى على وطبع عرش، يبقى كنا أشبه المخلوقات، يبقى جعلت الله كذا. إحنا نقول تمام نفس المسألة، إثبات الذات والمخلوق ذات، يبقى يقتضي المماثل، نفس المسألة. إن في بقى حتى تكون عندك جسما كما تدعي أنت الذات والاستواء، إنما تثبت الذات وتحرف الصفات بدعوة الفرض من التجسيم، ثم إننا في لفظة التجسيم هذه التي لم يرد بها لا كتاب ولا سنة ما ننفي ولا نثبت. أما من في جهة اللفظ، أما من جهة المعنى بنستفصل، والله إن قصد بالجسم الذات القائمة بنفسها البائن من خلقه فالمعنى صحيح، المعنى مش نقول حينئذ يكون وصفه بالجسمية صحيح، لا المعنى صحيح، لكن اللفظ لا نثبت ولا ننفي، إنما المعنى نستفصل. ليه المعنى نستفصل؟ يمكن اللي قال الجسم قصد معنى حق، فلما أرد كله أرد المعنى الحق، فلهذا أنا بفصل بين المعنى وكذا، ونحكم على المعنى الحق بالأدلة مش من لفظ الجسم. نقول له إن قصدتها بالجسم يعني أن الله سبحانه وتعالى ذات منفصلة بائن عن خلقه سبحانه وتعالى لا يماثل المخلوقين، المعنى ده صحيح لأنه دل عليه الأدلة، مش دل عليه لفظة الجسم، دل عليه الأدلة الأخرى، المعنى هذا صحيح، إنما اللفظ لا نثبت ولا إيه ولا ننفي في هذا، لأنه من الألفاظ المجملة. نعم. الايه الحد اطلقها اهل السنه ونفاها اهل السنه ان كانت عن معنى الصحيح. نعم. فلا شك انه لما ردوا بقى على الجهميه الذين كانوا يقولون بان الله في كل مكان، قالوا على عرشه بحد، يعني لا يخالط مخلوقاته بل يباين. ايه الحد؟ ما ذكره الله الرحمن العرش استوى، مش حد بقى مخلوق او حد، لا، إنما حد أي على ما وصف نفسه به وهو الرحمن على عرش استوى. نعم لا غير. نعم من يعني ما عايز فيه؟ يعني يبقى مع المخلوقات بذاته؟ لا ما أظن الشيخ يقول هذا، ما أظن الشيخ يقول هذا، لا ما أظن الشيخ يقول إذا ذكرت معي فهي معي ذاتي، هذا على خلاف تفسير السلف كلهم، كل يذكر معية العلم. نعم
كلام الشيخ.
نعم
نعم
تتوسع نوعا يعني تقول مع المؤمنين، مع المتقين، مع المحسنين، مع أصحاب الإخلاص، مع طيب القلوب، مع أهل السنة، طالما أن الوصف ورد الثناء عليه في النصوص خلاص لا إشكال. نعم
الله معك،
الله يعني المعنى اللهم كن معه، أسأل أن يكون معك يعني مؤيدا وناصرا. نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في مجموع فتاوي: المسألة الثالثة قوله أو المكان، يعني أنه لا يليق بالله عز وجل، وهذا أيضا غير صحيح على إطلاقه، فإنه أراد بنفي المكان المكان المحيط بالله عز وجل فهذا النفي صحيح، فإن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء، كيف والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإن أراد بنفي المكان نفي أن يكون الله عز وجل في العلو فهذا النفي غير صحيح، بل هو باطل بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة.
صحيح. نعم.
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله نعم. مع الصابرين.
من السؤال هو ايه؟ الإرادة هو ايه؟ ده كلام الشيخ الألباني؟ نعم. يقول
بلغنا أيضا، سؤال للشيخ الألباني، بلغنا أيضا يعني أنا كنت سمعت وقرأت لك في معية الله عز وجل بأنها معية بعلمه، ولكن في أثناء زيارتنا للأردن التقينا مع أحد الإخوة فأخبرنا أن الشيخ يقول بأن معية الله هي معية ذاتية حقيقية، ويقول بأن هذا القول هو قول ابن تيمية أيضا، فما أدري يا شيخ يعني حبذا لو الشيخ.
فكويس جدا، يعني الإراد أورد على إيه؟ على الشيخ بقى. لا ننتظر جواب، وهذا أحسن ما يكون، عند طالب العلم لا ينسب لشيخ قولا إلا إذا كان متيقنا به، لا ينسبه لي بلازم ولا بشيء بلغ إلا أن يكون من ثقة. نعم.
الشيخ في أي مكان المعية ذاتية، مداخلة، هو يقول بأنها يعني
أي مكان المعية ذاتية، يعني ذكرت هذا. نعم.
الشيخ يعني مثلا إنني معكما أسمع وأرى معية ذاتية مداخلة، أي نعم. الشيخ لا، نحن ما نقول هذا.
لا الله يا صعيد، لا. يبقى هنا الشيخ بيقول إيه؟ لا. يبقى معية ذاتية أقول لا، معكم أسمع وأرى، معية ذاتية لا. نعم.
الله مع المتقين معية ذاتية لا كيفية لها، لكن في بعض المواطن وفي بعض النصوص تكون إما معية علم واطلاع، وإما معية إعانة ونصر، فليست معية ذاتية، مثل هذه الآية إنني معكما أسمع وأرى، كذلك مثلا فإنك بأعيننا، هذه ليست ذاتية، إنما المعية المطلقة تبقى على إطلاقها مع نفي المماثلة والتشبيه وإيكال أمر الكيفية إلى الله عز وجل، كما هو الشأن في كل الصفات، ومنها صفة الرحمن على العرش استوى، فالظاهر بلغك مطلقا وليس مطلقا إنما هو مقيد.
نعم. في إشكالية، فيه عبارة إيه؟ كلمة بذاته ديت.
نحن الشيخ لا نقول، نحن ما نقول هذا، الله مع المتقين معية ذاتية لا كيفية له،
يعني نحن لا نقول بينفي. الظاهر هذا هو ان بينفي مش بيثبت، لكن يمكن الاخ مثلا وكذا قرأها على هذا، لان دايما المسموع يحتاج مشكلة هذه. نعم. الصوتي يحتاج، لانه احيانا يكون اللي بيتحكم في المعنى الاسلوب انكاري ولا اخباري. نعم.
نحن ما نقول هذا.
أعدتنا معلش.
الشيخ نحن لا، نحن ما نقول هذا.
قبلها عشان يبين، لأنه قال في نفس الآية أنا ليس معية ذاتية. قال إيه؟
الشيخ في أي مكان المعية ذاتية.
ها.
مدخلة. هو يقول بأنها يعني الشيخ يعني مثلا إنني معكما أسمع وأرى معية ذاتية مداخلة، أي نعم. الشيخ لا، نحن ما نقول هذا.
إذن ينفي في الآية هذه إن أنا معكما أسمع وأرى أن تكون المعية ذاتية. طيب
لا نحن ما نقول هذا، الله مع المتقين معية ذاتية لا كيفية لها، لكن في بعض المواطن
نفس الاستفهام يقول ايه؟
لا نحن ما نقول هذا، الله مع المتقين معية ذاتية لا كيفية لها، لكن في بعض المواطن وفي بعض النصوص تكون إما معية علم واطلاع وإما معية.
ده بقى التقسيم بقى، يبقى هو بينفي يعني نقول مع الذين اتقوا يعني معية ذاتية. أشوف أنت نفسك ذكرتها بالإخبار، هي ليس بالإخبار، هي بالإنكار، هي بالإنكار.
وإن
ولا يبقى مع كل المتقين بذاته ومع كل المؤمنين بذاته، هذا ما ينفيه الشيخ، يعني ينفي أن تكون المعية مع موسى وهارون ذاتية ويثبت مع الذين اتقوا ذاتية، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون. نعم.
لكن في بعض المواطن وفي بعض النصوص تكون إما معية علم واطلاع وإما معية أعانة ونصر،
بس هذا هو،
فليست معية ذاتية.
تمام كده، يبقى كده اتضح الكلام، اتحل اللغز دلوقتي. نعم.
ليس هذا شيخنا ما تراجع عنه العلامة؟
نعم.
ليس هذا هو الذي تراجع عنه العلامة الثانين؟
هو ما أثبتها، لكن هو جاء في لفظ بدل ما يقول حقيقة قال ذاته بالتعبير يعني هذا، فهو تراجع عن هذا، لكن هو نفى نفسه. نعم. هذا ولذا كمعتقد، ما كمعتقد لا، معلم ان الشيخ العثيمين قال بذاته يعني مع خلقي بذاته، انما هو رجع لفظه بس بدل ما عبر عنها حقيقية قال ذاتية. ها؟ نعم، عرض ان يؤكد فقال هذا لفظ خطأ. نعم.
ما نقول ان الله ينزل الى السماء
بذاته وآدابه،
لا بلاش بذاته، خلاها هناك في اليم، بل لا تجعلها ابدا، تنفي ما تقول ينزل بذاته فتحيط به سماؤه، قل ينزل نزولا حقيقيا. النزول الحقيقي هذا أصلا نزول حقيقي ما ينفي الذات، لكن لا تعبر بهذا، تقول على اعتبار أنه يفهم من كلامك أن الله عز وجل يحيط به سماؤه، لكن جميع إسناد الصفات إلى الله سبحانه وتعالى، إسناد الصفات إلى الله سبحانه وتعالى فيها إثبات الذات. نعم. نعم.
يقول مثلا إنني معكما أسمع وأرى، أيضا هذه ليست معية ذاتية إنما هي معية صفتية.
نعم نعم، ماشي اقرأ.
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما.
إثبات صفة الكلام. نعم.
منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا.
وإذ نادى ناديناه نجيا قال الله. نعم.
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين.
نعم.
وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من الكتاب من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
كل هذا يردونه بلازم في رأسه، لو وصفنا الله بأنه يتكلم كلاما حقيقيا لاقتضى ذلك أن يكون له لسان ولهاه وشفتين وكذا، وهذا يشبه المخلوق، ولهذا ننفي عن الله هذا الكلام، عن أن لا هذه الصفة. ما الذي يجعلكم تذهبون إلى هذه اللوازم في عقولكم؟ طب ما هو نفس المسألة، اللازم بقى الحق، أنكم لو نفيتم عن الله الكلام ونفيتم عن الله سبحانه وتعالى الرحمة والغضب والنزول وغير ذلك من هذه الصفات، إذا صار الله عدما أو اقتضى ذلك النقص. الواحد لو قال لواحد فيكم أنا آت بعروس لابنتك، لكن هو لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا 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 ولا، هل يطرقك أصلا تكمل الكلام؟ لأن هذا أعظم النقص، فكيف استجزت لنفسك أن تنسب إلى الله عز وجل النقص؟ هذا ده بقى لازم الحقيق. ولهذا قال إبراهيم لأبيه وهو يستدل على بطلان معبودات أبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ ودول يجعلوننا نعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا ينزل ولا يرحم، مش بس لا يسمع ولا يبصر. وإبراهيم عليه السلام أقام الحج على أبيه بهذا: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ هل قال يسمع يبصر؟ ما قال يسمع يبصر أبو إبراهيم. يبقى استدل عليه بهذا، وهؤلاء يقولون نحن نعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يرضى ولا يكره ولا يرحم ولا ولا يغفر ولا يعفو ولا 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 يحب ولا يرضى. سبحان الله العظيم، كل هذا نعم.
وإذا بدلنا آية
سبحان الله، قاعدة أهل السنة قاعدة محكمة، لهذا اضبط عواطفك، مش تقول دول كفار دول أشد كفرا من أبي جهل وأبي لهب وغير ذلك. القول بس المعين نتوقف، طالما له ظاهر الإسلام وأتى هذا الكلام بتأويلات وجهالات وغير ذلك يبقى نعلمه أولا، نعلمه أولا. نعم.
وإذا
أظن جاء في الرواية الأخرى توضح أنه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما
قال إنه لا يبدل القول لزيه. نعم.
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون.
فدل هذا أن القرآن كلام الله وأنه نزل به جبريل، والله أعلم بما ينزل. نعم.
كن نزله الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون.
هذا إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى للمؤمنين في الآخرة، وأنهم يرونه بأبصارهم رؤية حقيقية لكن من غير إحاطة. نعم.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
تفسير المزيد بأنه رؤية الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق.
هذه قاعدة عظيمة ذهبية، ضع تحتها خطا ذهبيا: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه، طالبا الهدى منه، لكن طالبا تأييد عقيدته لا، طالبا الاشتباع على الناس لا، طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق، لأن القرآن مليء بالحق، دلالاته حق، منارات هدى. إنما يطمس الله عز وجل بصيرة من كان قلبه زائغا، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب في الصدور. يبقى متى يتبين الحق يا إخواني؟ ها؟ من الذي يتبين له الحق؟ هذه مكافأة والنتيجة، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه، ليس أقوال الناس ولا القرآن من غير طلب الهدى، إنما اعتقاد وهدى عنده يظنه، يطلب من القرآن ما يؤيده. زي ايه؟ اللي بيبني مسجد على قبر تكلمه أنت في النصوص كلها، يوم يترك كل النصوص لك: يا أخي الله قال في القرآن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن علي مسجدا. بالله عليك أنت طلبت الهدى من القرآن في هذه المسألة فوجدت الآية فعلا تدل على الهدى، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن علي مسجدا؟ طيب ما قال الذين كفروا أن نطعمهم من لو شاء الله أطعمه؟ طيب ما قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن فيه. هل كل من قال كذا قال كذا يبقى يصبح شرعا تبعا من بقى؟ قال الذين غلبوا على أمرهم من غير ما تعرف من هم، من غير أن تعرف، طب خلاص يبقى قال الذين كفروا يبقى قال كذا يبقى قال كذا إلى غير ذلك. يبقى هذا دليل على التشريع، دليل على أنه صار مشروعا. هل ونظر في القرآن طالبا الحق ثم أنت تغالط نفسك؟ هل المسألة هي مسألة بناء مسجد على قبر وفقط، أم أنك تعلم وتتيقن أن المسجد مبني على القبر إلى الغلو في صاحبه، ولهذا تصرف عنه العبادة عنده العبادات التي لله لغير الله؟ طب ممكن تتكلم، طب خلاص هتقول بناء المسجد ما فيش إشكال، لكن اللي عند القبر من الطواف ومن النذر ومن كذا ومن كذا ومن كذا ده ممنوع أبدا، ده هو بياخدها مراحل. الأول بناء المسجد لا إشكال فيه، وبعدين لا تصلي القبور، واخد بالك؟ لعن الله إذا صرت تأخذ قبورا مساجد. يقول لك لا، هو أنت منتخذ القبر مسجد؟ هو أنت تسجد في القبر؟ هو أنت تسجد على القبر؟ أنت اتخذت القبر مسجد؟ ما هو القبر كما يقول الشعراوي؟ ما هو القبر؟ لخبط بقى السائل، ما هو القبر؟ وبعدين وصل في النهاية القبر ده المحدود المقصورة اللي كذا، خلاص أنت بتتخذ القبر نفسه مسجدا. ونسي بقى قول النبي كما في حديث أبي مرفد عند مسلم، لا تصلوا إلى القبور، واتخاذها مسجد يعني العبادة عندها، العبادة عندها، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا يعني محلا للطاعة للصلاة في أي وقت، محل للصلاة. فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده إيه؟ مسجده وطهوره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا بيان، ولهذا يقول شيخ الإسلام بأن اتخاذ مسجد أعم من البناء عليه، أعم من البناء. ولهذا المرأة صلاتها في بيتها بتصلي فين؟ النبي يقول صلاتها في مسجدها خير من صلاتها في مسجد قومها، في مسجدها يعني المكان الذي تعبد الله عز وجل فيه. فأيما مكان تتعبد الله عنده وده يسمى مسجد، يبقى تعبدت عند القبر يبقى اتخذته مسجدا. يتركون كل هذا، لا يتكلمون في طواف ولا في تمسح ولا في سجود ولا في نذر ولا في كذا. فالقضية عندهم قضية كلها متشابكة، لا يريدون فقط مسألة بناء المسجد على القبر، وانه فعلا القرآن دليل على هذا. طب انت القرآن دليل على هذا، من هو افهم الناس للقرآن؟ ومن الذي فسر القرآن وفصل وبين انه النبي؟ النبي قال اولئك اذا مات فيهم رجل صالح والعبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. لعن الله يقول النصارى تاخذوا قبور انبياء مساجد، الا ان من كانوا قبلكم كانوا تاخذون قبور انبياء مساجد الا اني انهاكم عن ذلك. طيب ماذا تريد اكثر من هذا؟ ماذا تصنع في هذه النصوص والاحاديث؟ نعم، يبقى هنا نظر في القرآن ليس طلبا للهدى، كالجبرية نظروا القرآن ما نظروا إلا وما ما نظروا إلى وما تشاءون، وما نظروا إلى إسناد الأفعال إلى المخلوقين، إنما نظروا إلى واحدة في القرآن، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى ده طالب هدى يا إخواني من القرآن. اللي بيطلب الهدى من القرآن ويقبل على القرآن يتدبر طلب الهدى يدله الله عليه، إذ ربي كريم جواد، جواد من جاءه طالبا الهدى لا يرده خائبا، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، من تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب من ذراعا تقربت منه باعا. الله يرد طالبا الهداية بحق، ولا والله لا والله ما يرد طالبا الهداية بحق أبدا، إنما أنت تطلب الاستدلال على بدعتك السابقة. يبقى قاعد الشيخ الإسلام قاعدة عظيمة، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. لكن هذا الرجل في نهايته يفسر القرآن، القرآن بكل آياته في توحيد ألوهية توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات والخصومة التي كانت بين النبي وبين قومه، ويخرج بعد تفسير القرآن في النهاية، في النهاية يخرج قبوريا مستغيثا طائفا وغير ذلك من هذه العقائد. يبقى هل هذا الذي فسر القرآن طلب الهدى منه؟ نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه في هذا الموضع عدة آيات وكلها داخلة في الإيمان بالله، وتضح معناها عموما وخصوصا بذكر أصول وضوابط نوضحها، منها إن هذه النصوص القرآنية تنطبق عليها القاعدة المتفق عليها بين السلف، وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما نشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك في القدرة: يجب علينا الإيمان بأنه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرة الله، والإيمان بأن قدرته شاملة لجميع الكائنات، وبأنه عليم ذو علم محيط، وأنه يعلم الأشياء كلها.
يبقى إذا نؤمن بالإسم والصفة المشتقة من الإسم وما يدل على هذا والأثر المترتب على ذلك أو الفعل إذا كانت الصفة متعدية، كل هذا نؤمن به. هو سبحانه وتعالى عليم، هذا اسم، يعلم، هذا الفعل، عليم بعلم، هذه الصفة، عليم بعلم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم.
وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط كما في هذه الآيات التي ذكرها المصنف من الأسماء الحسنى، فإنها داخلة في الإيمان بالاسم وما فيها من ذكر الصفات، مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته وكلامه وأمره وقوله ونحوها، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، مثل يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم كذا وكذا، ويحكم ويريد، وسمع ويسمع ويرى وأسمع وأرى، وقال ويقول، وكلم ويكلم، ونادى وناجى، ونحوها من الأفعال، فإنها داخلة في الإيمان بأفعاله تعالى. فعلى العبد الإيمان بكل ذلك إجمالا وتفصيلا وإطلاقا وتقييدا على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، وأن يعلم أن صفاته لا تشبهها صفات المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين.
قف عنده ومن الأصول ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.